بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في حكم صلاة العصر، في من علم إجمالاً إما بنقص ركعة من الظهر أو نقص ركعة من العصر. وقلنا بأن في تحديد الوظيفة عدة أقوال. القول الأول هو إعادة العصر، وهو قول العلمين الحكيم والخوئي قدس سرهما، إما لجريان قاعدة الفراغ في الظهر وعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر، وإما لأن المكلف إذا علم بنقص في الظهر أو العصر فيعدل بالصلاة التي بيده للظهر، ويحرز بذلك الإتيان بظهر تامة، إما الأولى وإما الثانية. وبما أن العصر لم يحرز الامتثال لأمرها فالوظيفة هي الإعادة. والقول الثاني هو الإتيان بركعة متصلة بالعصر، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول ما مضى ذكره من أن العلم الإجمالي بنقص ركعة إما من الظهر أو من العصر منحل حكمان، وذلك بجريان أصل ترخيصي في الظهر وأصل إلزامي في العصر. أما الأصل الترخيصي في الظهر فهو قاعدة الفراغ، فإنه إذا شك في أن الظهر وقعت تامة أم ناقصة فمقتضى قاعدة الفراغ فيها تماميتها. وأما العصر حيث لم يفرغ منها بعد فالجاري فيها استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة الإتيان برابعة متصلة بصلاة العصر، وبذلك يحرز فراغ الذمة من الصلاتين ظاهرا. أما الأولى فبقاعدة الفراغ، وأما الثانية فبمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة مع المجيء بالرابعة. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة، ومحصله أنه لا يمكن جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاته التي بيده، ألا وهي صلاة العصر. والسر في ذلك أن موضوع البناء على الأكثر احتمال وقوع الرابعة وفقا لأمرها، أي أن من شك بين الثلاث والأرباع في أي صلاتين رباعية فهو يحتمل أن الرابعة وقعت منه امتثالا لأمرها، فبما أنه يحتمل أن الرابعة وقعت منه امتثالا لأمرها مقتضى قاعدة البناء على الأكثر أن يأتي بالتسليم ثم يأتي برابعة ثم يأتي بركعة منفصلة. فموضوع البناء على الأكثر احتمال الإتيان بالرابعة وفقا لأمرها، وفي محل كلامنا لا يحتمل المكلف الإتيان بالرابعة وفقا لأمرها أصلا، بل يجزم بأن الرابعة لم تقع امتثالا لأمرها، إما لأنه ما أتى برابعة أصلا لأنه أتى بثلاث فقط، أو أنه أتى برابعة في صلاة فاسدة، لأنه إن كان أتى برابعة فالركعة الناقصة في صلاة الظهر، وإذا كانت الركعة الناقصة في صلاة الظهر كانت صلاة العصر فاسدة لفقد الترتيب. إذن هو يعلم جزماً أن الرابعة في هذه الصلاة لم تقع امتثالاً، إما لأنه ما أتى بها أو أتى بها في صلاة فاسدة، فلا يكون مورداً لقاعدة البناء على الأكثر. فإذا لم يكن مورداً لقاعدة البناء على الأكثر فما هي وظيفته؟ قال: فالوظيفة أن يأتي بركعة متصلة إتماماً للصلاة مع إجراء أصالة الصحة في عمله. وحيث إن أصالة الصحة مما لا معنى لها في المقام، لأنه إن كان المقصود بأصالة الصحة قاعدة الفراغ فالمفروض أنه لم يفرغ بعد من عمله، وإن كان المقصود بأصالة الصحة ما هو المصطلح عليه في الفقه، فأصالة الصحة موردها عمل الغير لا عمل النفس، وعلى فرض شمولها لعمل النفس فموردها العمل الذي مضى وشك في صحته لا العمل الذي سيأتي. فلا معنى لأن يقوم ويأتي بركعة متصلة ويجري فيها أصالة الصحة فهو من جريان أصالة الصحة قبل الإتيان بالعمل، إلا أنه يحتمل أن مقصوده قدس سره أنه لما لم يمكن جريان قاعدة البناء على الأكثر لانتفاء موضوعها فهو يحتمل بقاء الأمر بالرابعة لاحتمال أنه ما لم يأتي إلا بثلاث ركعات فالأمر بالرابعة ما زال موجود، ويحتمل فساد الصلاة لأنه أتى برابعة ولكن في صلاة فاسدة، فمقتضى استصحاب بقاء الأمر بالرابعة أن يأتي بركعة متصلة، ومقتضى استصحاب عدم الزيادة لأنه يحتمل أنه أتى بركعة زائدة أو بركعة مبطلة، استصحاب عدم الزيادة أو استصحاب عدم وجود المانع، وبذلك يحرز صحة صلاته. هذا هو القول الثاني، وهو الإتيان بركعة متصلة بالعصر. القول الثالث ألا وهو الإتيان بركعة متصلة عما في الذمة من دون أن يقصد بها لا الظهر ولا العصر. وهذا القول أيضا يستند لأحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إن هذا القول هو مقتضى استصحاب عدم الرابعة في إحدى الفريضتين، حيث إنه يعلم إجمالاً بنقص ركعة من إحدى الفريضتين، فمقتضى استصحاب عدم الرابعة في الأولى واستصحاب عدم الرابعة في الثانية أن يأتي بركعة متصلة بعنوان ما في ذمته، إما تتميما للظهر أو تتميما للعصر. ولكن قد يقال بأن الإتيان بركعة متصلة عما في الذمة مبتلى بمحذور، وهو متى أتى بالركعة المتصلة علم إجمالا بالزيادة، إما بزيادة تشهد أو بزيادة ركعة، لأن المفروض أن المكلف بعد أن تشهد وقبل أن يسلم علم بنقص ركعة إما في الظهر أو في العصر، فالمفروض أن التشهد وقع منه، فإذا أتى الآن بركعة متصلة عما في الذمة، فإن كان النقص أي نقص الركعة، فإن كان ذلك النقص في الظهر وهذه الركعة وقعت عن الظهر لأن النقص في الظهر، كانت هذه الركعة زيادة في العصر، إذ المفروض أنه بعد لم يسلم على العصر وأتى بركعة زائدة على الأربع، إذن وقعت زيادة ركعة في الظهر وزيادة ركعة في العصر وزيادة ركعة في العصر مبطلة. وإن كان النقص في العصر لا في الظهر، إذن التشهد الذي وقع منه وقع زيادة، لأن المطلوب منه الآن أن يأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم، فالتشهد السابق وقع زيادة وزيادته موضوع لوجوب السجود السهو على بعض المباني، فيعلم أنه إن زاد ركعة فقد حصلت زيادة، إما زيادة موجبة للبطلان وهي زيادة ركعة في العصر، أو زيادة موجبة للسجود السهو وهي زيادة التشهد. واستصحاب عدم زيادة التشهد معارض باستصحاب عدم زيادة الركعة، إلا أن يقال بأن هذا الإشكال منفي بأن زيادة التشهد محرزة تفصيلا لا إجمالا، فيجري استصحاب عدم زيادة الركعة بلا معارضين. وبيان ذلك أن الزيادة ليست عنوانا بسيط كي يقال بأنه لا يثبت بالأصل العملي، وإنما الزيادة عنوان تركيبي، وهو عبارة عن الإتيان بالعمل مع عدم وقوعه في محله، فكل عمل يؤتى به ولم يقع في محله فهو زيادة، والتشهد في المقام كذلك، فإن المكلف إذا أتى بالتشهد كما هو مفروض البحث ويشك أن التشهد وقع في محله فليس زيادة، أو لم يقع في محله فهو زيادة، فاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت أن التشهد زيادة، لأنه تشهد أتي به مع عدم الدخول في الرابعة بمقتضى الاستصحاب، فالتشهد أحرزت زيادته، فإذا أحرزت زيادة التشهد تفصيلاً كان الشك في زيادة الركعة شكاً بدوياً، فيجري فيه استصحاب عدم زيادة الركعة ولا مشكلة في ذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره بعض الأكابر في تعليقته على العروة، ومحصله أنه يكفيه الإتيان بركعة متصلة عما في الذمة بناء على مبنيين، وهما عدم ضائرية إقحام صلاة في صلاة، وأن الترتيب المعتبر بين الصلاتين إنما هو معتبر بين الماهيتين لا بين الوجودين. وبيان ذلك أن المكلف إذا أتى بركعة متصلة عما في الذمة ثم تشهد وسلم، فهنا يقول إن كان النقص في العصر فلم يحصل أي خلل، لأن العصر ناقصة وأتمها بركعة، والترتيب أيضا حاصل، إذ المفروض أن الظهر وقع التام سابقة على العصر، فإن كان النقص في العصر فلا يوجد أي خلل في البين، فهو قد أتم العصر بركعة تامة. ولكن المشكلة إن كان النقص في الظهر والعصر تامة، فهنا قد يرد إشكالان. الإشكال الأول أنه أقحم صلاة في صلاة، لأنه فصل بين ثلاث من الظهر والرابعة بصلاة العصر، لأنه أتى بصلاة العصر تامة ثم تمم الظهر بركعة، فأقحم صلاة العصر بين ثالثة الظهر ورابعتها، فيكون هذا الفرض وهو فرض نقص الظهر واقعان مبتلى بمحذور إقحام صلاة في صلاة. فإذا قلنا طبعا على المباني، فإذا قلنا بأن إقحام صلاة في صلاة سهوا لا يضر، بل هو مندرج تحت مفاد قاعدة لا تعاد، فإن مقتضى قاعدة لا تعاد أن المكلف إذا لم يخل بأحد الخمسة الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور فصلاته صحيحة، والمفروض أنه أقحم صلاة في صلاة سهوان، فلأجل ذلك يكون هذا الإقحام السهوي مندرجا تحت قاعدة لا تعاد، إذ غايته أنه قد يقال زاد في صلاته، لكنه ما زاد في صلاته، لأنه قصد بهذه الصلاة الرباعية الوسط قصد بها صلاة أخرى وهي صلاة العصر، لا أنه قصدها من ضمن الظهر كي تكون زيادة في الظهر، فهي ليست زيادة في الظهر لأنه قصد بها صلاة أخرى، وحيث إنها ليست زيادة فهذا الإقحام السهوي ليس من الخمسة المستثنات، فمقتضى قاعدة لا تعاد صحة صلاته. هذا المحذور الأول والجواب عنه. المحذور الثاني أن يقال إذن وقعت صلاة العصر قبل تمامية الظهر، لأن صلاة العصر وقعت بعد الثالثة من الظهر، فبما أنها وقعت قبل تمامية الظهر إذن وقعت بدون ترتيب. والجواب عن ذلك أن الترتيب في المقام أي الإخلال بالترتيب في المقام مغتفر. لماذا؟ لأنه لا يستفاد من قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان، إلا أن هذه قبل هذه، لا يستفاد من القبلية اعتبار الترتيب بين الوجودين، بمعنى أن يقع كل جزء من العصر بعد تمام الظهر، بل غاية ما يستفاد من قوله إلا أن هذه قبل هذه اعتبار الترتيب بين الماهيتين، ماهية الظهر وماهية العصر. وبالتالي فإن قلنا بأنه يكفي في الترتيب بين الماهيتين سبق ثلاث من الظهر، متى ما سبق ثلاث من الظهر فقد تقدمت الظهر على العصر ماهية وإن لم تتقدم بتمام وجودها، فالترتيب قد حصل ولا إشكال. وإن قلنا لا، إن الترتيب بين الماهيتين إنما يتحقق بعد تمام الأربع لا بعد الثلاث، وهو لم يأتي من الظهر إلا بثلاث، فهو قد أخل بالترتيب، لكن أخل بالترتيب سهوا، لأنه لم يلتفت إلى الإخلال بالترتيب إلا بعد الركوع الرابع من العصر. وبما أنه لم يلتفت للخلل في الترتيب إلا بعد الركوع الرابع من العصر فقد مضى محل الترتيب، وبما أنه مضى محله وقد أخل به سهوا لا عمدا، فمقتضى قاعدتي لا تعاد نفي شرطيته في هذا الفرض، والنتيجة أن المكلف متى أتى بركعة متصلة عما في الذمة بالصلاة التي بيده أحرز فراغ العهد من كلتا الصلاتين. وقد يقال هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن إقحام صلاة في صلاة ولو كان سهوياً غير معهود في المرتكز المتشرعي، وبما أنه ليس معهوداً بحسب المرتكز المتشرعي إلا ما قام النص الخاص عليه، وهو إقحام صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها في صلاة الآيات، وإلا فما سوى ذلك غير معهود بحسب المرتكز المتشرعي، فلهذا لا يحرز إطلاقات أدلة الأوامر بالصلوات في تحقق امتثالها بمثل هذه الكيفية وهي إقحام صلاة في صلاة، فلا يحرز صحة الصلاة مع هذه الكيفية في مقام الامتثال. الملاحظة الثانية أن يقال إن إقحام صلاة في صلاة كما في المقام حيث أقحم العصر الرباعية في الظهر بين ثالثة الظهر ورابعة الظهر، أن يقال إنه مبتلى إما بإقحام عمدي لركعة أو بسلام قاطع. والسر في ذلك أن المكلف بعد أن أتى بالركعة المتصلة عما في الذمة، وفرضنا أن النقص شنو؟ في الظهر، فقد أتى بهذه الركعة بعنوان الظهر عمدا لا سهوا، وإذا أتى بركعة عمدا لا سهوا قبل التسليم فقد أقحم صلاة في صلاة إقحاما عمديا لا إقحاما سهويا كي يكون مغتفرا. زين. ثم إنه إذا أتم الركعة وأراد أن يأتي بالتسليم، فهل يأتي بالتسليم بعنوان العصر أو بعنوان الظهر؟ لأنه مطالب بتسليمين، حيث إنه لم يتم الظهر ولم يسلم على العصر. فإن أتى بالتسليم الآن بعنوان العصر كان قاطعاً لصلاة الظهر، حيث لم يأتي بتسليمها ولم يتمها. وإن أتى به بعنوان الظهر فقد قطع به صلاة الظهر، إذن فهو مبتلى بالسلام القاطع. والجواب عن ذلك أن يقال إنه إذا أتى بركعة عما في الذمة وأتى بتسليم عما في الذمة أيضا، أو بتسليمين احتياطا عما في الذمة، وشك هل أنه زاد ركعة في العصر، يعني أقحم ركعة في العصر، وشك أنه هل قطع صلاة العصر بتسليم أم لا، أجرى استصحاب عدم وجود المانع من إقحام أو تسليم، وبذلك تصح صلاته ظاهرا. فتأمل ويأتي الكلام إن شاء الله. أحسن الله إليك.